لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة التي وقفنا عليها هي قاعدة العرف والعادة. يقول رحمه الله: التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، ولم يحده بحد. التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. الشيخ رحمه الله فيما ذكره هنا يعني في بيان هذه القاعدة ذكر شيء قليل جدا مما يتعلق بهذه القاعدة، ولو أن هذه القاعدة يعني درست تدريس بقدر ما تستحق ما كفتها الدورة من أولها إلى آخرها، وفيها كتب مؤلفة، وأحسن كتاب كتب فيها كتاب اسمه العرف وأثره، هذا يقرب من 900 يعني أكثر من 900 صفحة على هذه القاعدة، كتاب من أحسن ما كتب لا من الناحية النظرية ولا من الناحية التطبيقية يعني الأمثلة، وفي كتابات كثيرة في هذا الموضوع اعتنى به العلماء لأهميته، ولكن أنا أعطيكم على في حدود ما ذكره الشيخ فقط. هو ذكر أن العرف يكون من جهة الشارع، ومعنى ذلك أن الشارع له عرف، له عرف في تشريعه كما تقول عرفه في قاعدة الأمر، في قاعدة الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا ما دل عليه الدليل، وكما تقول عرفه في قاعدة الأمر يعني الشيء كقاعدة النهي يعني الشيء الذي استقر على قاعدة النهي، مثل ما تقول عادة الشارع العادة التي أجراها أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا بما فيه مصلحة، وهكذا الشارع له عرف من ناحية تحديد المراد من الأدلة التي جاءت في القرآن بالنسبة لله وجاءت في السنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فجميع هذه الأمور محددة في الشريعة هذه يرجع إليها بحسب ما حدده الشرع، سواء حدده من جهة الأصل أو من جهة الكم أو من جهة الكيف أو من جهة الزمان أو من جهة المكان، كل هذه الأمور عندما نجدها محددة لا نتجاوزها بل نقتصر عليها. وبناء على ذلك فعندنا باب العبادات على سبيل التمثيل، عندنا باب العبادات يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه من الأمور التي جاءت محددة، والأمور التي جاءت محددة في الشريعة كثيرة جدا، لكن هذه مجرد أمثلة، لا، هذه الأمور لا وجدناها في القرآن ووجدناها في السنة، هذه ليست موضعا لهذه البعثة، ليست موضعا لهذه القاعدة. هذه القاعدة بالنظر لما ركز عليه الشيخ رحمه الله هي عرف الناس فيما جاء في القرآن وما جاء في السنة وهو غير محدد، وترك تحديده للناس بناء على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، لأن الشريعة شريعة عامة للناس منذ أن نزلت إلى أن تقوم الساعة، وهي عامة لهم في أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. هذه الأمور التي جاءت غير محددة في الشريعة كل أهل زمان أو أهل حال من الأحوال أو مكان من الأمكنة يفسرون هذه الأمور التي جاءت مطلقة، يفسرونها بحسب ما يتعارضون عليه، لكن بشرط أن لا يكون هذا محاربا لشيء، لأنهم يتعارضون على الشيء، لكن العرض الذي يتعارضون عليه لا بد أن يكون سالما من معارضته لنص من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو مخالف للقواعد العامة أو مخالف للقواعد العامة. وعلى هذا الأساس تجدون أن هذه القاعدة تستعمل في باب المعاملات وفي باب الأحوال الشخصية وفي باب حقوق الأوقات، يعني في باب المعاملات وحقوق الأوقات، وكذلك في باب الأحوال الشخصية. إذا نظرنا إلى باب المعاملات وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرط التراضي في العقود، ولا فرق في ذلك بين التراضي في العقود والتراضي في الرسوخ، فالتراضي شرط ممن يملك الرضا، شرط ممن يملك الرضا، عند التراضي على صيغة العقد، التراضي على صيغة العقد، حينما يتراضى متعاقدان على صيغة العقد وتكون هذه يكون على مستعمل عند الناس ويحصل خلافهم في طريقة العقد، نرجع هذا الخلاف إلى ما تعرف عنه الناس، ما لم يوجد شخص يخالفه، إذا وجد شخص يخالفه فالمسلمون على شروط الإملاء، الأصل هو الوجود وأن التراضي بالعقول على حسب ما تعرف عليه الناس، فما تعرف عليه الناس بأنه عقل وتواطؤ عليه يعني صيغة من الذاكرة وصيغة من المجتهد، يعني مو بلفظ تعاقدي، لفظ اصطلاح، يعني يصطلحون على هذا يؤدي إلى حضور صيغة البئر من الباب وصورة القبول من المشتري. هي كانت لأن إذا ضعفت المقدرة في باب المعاني في باب المعاملة أن العبرة فيها في الألباب بالمعاني وليست العبرة بالألباب والمباني وكل صيغة وكل يعني عهد يلي من الشخصين ويؤدي إلى انحطاطها لكن بشرط التوارض حين تسليم الإذن هذا يكون معتبرا وإذا قررنا إلى توسع في استعمال هذا الشيء في باب المعاملات وجدنا أنه يسهل على الناس في معاملات من جهة البيع ومن جهة الشراء يعني ما يكون في لحظة تعقد مثل الألفاظ الموجودة في الصلاة ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك من الأمور التعقدية بل هذا معناه واضح جدا هذا مثال فيما يتعلق بالعقول في المعاملات المثال الآخر القرض في المعاملات إذا نظرنا إلى القرض وجدنا أن الشارع خط على كيفية القرض في أمور محدودة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء من سواء يدا بيد يعني لا بد فيه من التقارب بمجلس العقل لا بد فيه من التقارب بمجلس العقل فإذا أردت أن تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدبين تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدبين وعلى هذه الأمور التي حدد الشارع صفة القرض فيها نقتصر على ما حدده الشارع ما نتجاوزه بمعنى أنك ما تبيع ذهبا بذهب ويحصل تفرق بدون قرض أو تبيع الرأس النقدي بذهب ويحصل تفرق بدون قرض إلى غير ذلك من الأمثلة المهم أن ما عدا الأشياء المنصوص عليها عندما يتعارض الناس على صفة قرض فإن ما يتعارض عليه فإنه يكفي في صفة القرض أن الله قال فريال مربوطة سواء كان من ناحية الرهن أو كان من ناحية مثلا قبض المبيع أو قبض المحل المؤجر أو غير ذلك كل هذا من الأمور تكون خاضعة لماذا بصفة القرض من ناحية ما يتعارض عليه الناس المثال الثالث الميول لان في قاعده من قواعد الشريعه هي ان الاصل في الامور السلام والامر في تصرفات الناس السلام هذا هو الامر لكن عندما يحدث عارض مثل ما يحدث غش ولا يحدث لاحين بالعيوب السته مثلا ناتي الى العرض فماذا عرف منه الناس بانه غش اعتبرناه غشا وماذا عرف عليه بانه عيب فاننا نعتبره عيبا يوجب له سواء كان ذلك في عقود التمليك او كان ذلك في عقود المنفعه لان عقود المنفعه هي عقود التاجير سواء كان تاجير اشخاص مثل المال مثل الخدم بالبيوت للتأقيم وإلى ذلك، أو كان مثلا في عقوبة البيوت التي تؤجر والعقارات التي تؤجر والأعمال تؤجر أو غير ذلك، لا فرق بين الأشخاص وبين الأعيان، كلها حصل من الغش وحصل شيء من العين يشكل لجنة من أصحاب السوق أصحاب الخبرة في هذا الموضوع، لأن ربنا إذا كان السوق سوق واسع وفيه أعمال تجارية موسعة وكل صنف من التجارة له أهله، فإذا حصل عليه في صلة من السلع مثلا فإنه يشكل لجنة من تنزيل هذه الأشخاص
لكنها في واقع الأرض أصبحت خطر،
لكن بواقع الامر اصبح الفرق يعني البئر اخذ تصرفا بها كما يتصرف الانسان بماله. فتعرف الناس على هذا الشيء، يعني لو كان الانسان مثلا انجاز البئر وقرانه للارباع بالحسن، العرف الجاهل بين الناس ان الارباع كلها بالبئر وليس لصاحب المال شيء من الربح الا اذا حصل بينهما اتفاق فانها تتحول الى كونها وليها تحول الى كونها شركه مضاربه بين البنك وبين هذا العميل، فيشتغل فيها البنك ويعطي العميل مثلا حسب الاتفاق سنه الربح نصف الربح الى هذا الشيء. الذي يهم في هذا هو دخول العرف في هذا النوع من تعامل البنوك. وفيه ايضا بالنسبه للوقت، الانسان عندما يوقف تاره يذكر المصر وجرد ما يجرد يوجد له يسوس. عندما نجد وقفا ما نصف على مراتب نرجع الى عرف اهل البلد التي فيها هذا الوقف، ننظر في الوسائل، ننظر في الاوقاف التي اوقفوها، وننظر في مصائب الاوقاف التي نصب عليها ونرجع بالأوقات التي نص على مصارفها عملا بالحكم في النكاح في الأحوال الشخصية. الله سبحانه وتعالى لم يحدد المعنى المهر كما تعارف الناس عليه بأنه مهر، إذا تعارف فإن هذا العرف يعمل به، وبخاصة إذا تزوج المرأة في بلد ولم يسمى لها مهر وحصل كذا. ننظر إلى عرف الناس في المهر في هذه البلد، هل يعرف عندهم ان في حدود 5,000 أو 3,000 ريال على حسب ما يكون الحر جاهلا فيه؟ فنحدد المهر الذي لم يسمى نحدده بعرف اهل البلد، هذا من جاهل. ومن جاهل الاخر الشخص بنفسه، يعني ما عنده حد معين رجل إن أراد يحرم وإن أراد يتوفر وإن أراد يخلف، هذا من جهة الزور وكذلك من جهة الولد. هل ينفع حسين عنده ابنته زوجهما برياله، زوجهما زوجين وأخذ من كل زوج رياله، والوليمة التي عرفت للزواج جعلها في سقف بيته، هذا للرجال أو للنساء، وفي سقف الجاهلية للصرف الآخر. وبعضه هذه الأمور يسأل يقول تتزوج وأن يعني المرحلة الأولى يقول من مراحل المهر 400,000 ريال، يقول شراء السيارة 20,000 وشراء أرض البيت مجد الفل مجد المقصود أنه يمكن قرار اليوم، فأين ريال من مليون؟ لكن ما ذاك الإنسان لما تدل هذا كيف الغرر التنبيه على أن العرف يدخل في هذا، لكن ما يدخل في صيغة النكاح. صيغة النكاح لا بد فيها من الإيجاب والقبول، يعني لا تقارب هناك البيع، لا بد من صدور صفة الإيجاب، صفة الإيجاب والقبول، إيجاب من الأب والقبول، الإيجاب من الولد والقبول من الزوج. وتدخل أيضا هذه القاعدة في الحدود، فمثلا حد السرقة، الحل جاء مطلقا، الحل جاء مطلقا في الشريعة، فما هو والأموال تختلف، وكل نوع من أنواع الأموال له صفة من ناحية الحل. فمثلا لو حزان حل الذهب وحطه عند الباب، الناس اللي يمرون يشوفونه، هل يقال انه جعله بحل الذهب؟ لكن سياره حل الباب ما حد يقرأ، سياره بحل الباب جاء واحد واخذها، فلنعتبر ان المكان هذا المحل الذهب عند الباب يكون حل له في نصبها. فغرضي انا والتنبه الى ان الاموال اقسام، وان كل قسم من الاموال له حل بحسب عرف اهل البلد، يعني ما اعتبر الناس عرفا لهذا النوع من المال فانه يعتبر حل. وعلى هذا الاساس اذا توفرت الشروط الاخرى في السادة والتمت الفوائد وجب التصريح. فدخل الان القاعده فيما جاء مطلقا في القران، وكذلك ما جاء يعني مطلقا في القران والسنه فيما يتعلق بالمحاملات ويتعلق بعقود الارباب ويتعلق بالاحوال الشخصيه، وياتي ايضا في الحدود. فيها ايضا امر حاد في باب النفقات، النفقات بالنسبه للزوجه وبالنسبه للاولاد وما الى ذلك. كل شخص له عرف، لكن فيه العرف العام، العرف العام الذي يسير عليه الناس، يعني هل مثلا مقدار النفقه في اليوم 5 ريالات 6 ريالات 10 ريالات، يعني فيها حدود هذا. فعندما يختلف الزوجات، يعني بعض الأزواج يؤمن بزوجته ويؤمن أولاده لا يبالي، يعني ما لم يواجه في قلبه ولا في أحد يبي يكتب من بره ويتركهم، لا سنة سنتين 3 سنين 5 سنين تحصل مطالبة. فعندما ينظر إلى تقليل النفقة ينظر إلى تقليل النفقة بحسب العمر، ينظر إلى تقديم النفقة بحسب العرف، ولكن لكل مقام مقام، بمعنى أن الناس 3 درجات، درجة الدنيا ودرجة المتوسطة ودرجة العالية، فكل درجة خاصة بالعرف ولكن بحسب ما تعارف عليه أولادها. بحسب مثلا زوجة يبقيها في اليوم 5 ريالات وزوجة يبقيها 15 ريال من أهل جوازه، وزوجة يبقيها مثلا 30 ريال، فيقدر أن يكون 5 و15 و16 فيقدر لها 30 ريال، وهكذا. فبناء على ذلك أصبح الحر، يعني داخل في هذه الأبواب، في أبواب المعاملات وفي عقود الأرباب وكذلك في الأحوال الشخصية وكذلك في الحدود. وإذا اقتربنا أيضا إلى باب الشهادات، باب الأعداد، يحتاجون الى خلافه. فالشيخ تحضر قضيه من القضايا ويقال لا بد من اشتراط العداله. اشتراط العداله ينظر الى روح اهل البلد والى حقوق العداله عندهم. فاذا نظرت الى اهل البلد وقبلتها ورد العداله على حسب ما تعرفه عدل على حسب ما تعرفه عدل. وهكذا ايضا في مساله يعني ما يلي من القاضي من اهل التجاره وما الى ذلك، كل هذه الامور خاضعه للحكم ان الناس كما ذكرت لكم يتفاوتون من الدين. كما تفرق من الدين والضعف الذي يحصل عند بعضهم. فمثلا في بعض البلدان جرى الحكم عندهم ان الفاسق ما تقبل شهاده، لكن في بعض البلدان كلهم فسقا الا نادر منهم. فهل معنى هذا ان تضيع الحقوق ويقال الان لم ياتون لنا شخص تتوفر فيه صفات العداله بمعنى انه ما ترك واجبا ولا فعل حرما؟ لو اخذنا بهذا المبدا لضاعت الحقوق. فالعداله تكون من الامور النسبيه، يعني في كل بلد بحسبه. وشكر الله هذا ما ذكره الشيخ الله يغفر له، تعيد النظر في سلطان قاعدة الحاشرة: البينة على المدعين واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى والمحكمة. الأدلة الشرعية الأدلة التي يعتمد عليها تجدون أنها ثلاثة أصناف. الصنف الأول أدلة التشريع، وهي تقريبا 16 دليل، منها الكتاب والسنه والاجماع والقياس والاستحسان والصحابي وشرح من قبلنا الى اخره، هي 19 دليل تقريبا. القسم الثاني ادله تسمى ادله وقوع الاحكام، ادله وقوع الاحكام. والمقصود بالاحكام هنا الاحكام الوضعيه، والمقصود بالاحكام الوضعيه اربعه: الاسباب والشروط والعلل والموانع، هذه اربعه. فعندما تستخدم ادله من اجل انك تثبت سببيه السبب او شرطيه الشرط او مانعيه المال او تحكم العلم، إذا استخدمت وسائل لهذا الشرط لذلك، هذه الوسائل التي تستخدمها هذه تعتبر يسمونها أدلة وقوع الأحكام. الأحكام كما ذكرت هي الأسباب والشروط والعلل والموانع. فشخص يريد أن يصلي، من المعلوم أن دخول الوقت شرط، ومن المعلوم ان القبلة شرط في صحة الصلاة. فعندما يستخدم الوسائل التي يعرف بها دخول الوقت، هذه الوسائل استخدمها فعرف ان الوقت شرط، فمعناها انه استعمل وسائل لتحقق شرط، لتحقق وجود الشرط ودخول الوقت. كذلك بالنسبة للقبلة، إذا أراد أن يتعرف على القبلة استخدم وسائل من أجل أن يعرف بها من القبلة. هذه الوسائل تسمى أدلة وقوع الحكم هنا، والحكم هنا هو الشرط. وهكذا تتضمن جميع الأسباب والشروط، والمقصود بالشروط هنا شروط العقول، ما هي بشروط العقول لا، شروط العقول فهي المقصودة هنا. فعندما تستخدم الوسائل لمعرفة حصول الشر أو لمعرفة حصول السبب أو لمعرفة حصول المال أو لمعرفة حصول العلم، هذه الوسائل المستخدمة تقول عليها بأنها أدلة وقوع الأحكام. هذه القاعدة هي ليست من هذين النوعين، قبل هذه يعني حركة وحياه ومن الأدلة إثبات الأحكام وليس من أدلة مشروعية الأحكام ولا من أدلة وقوع الأحكام ولا من أدلة إثبات الأحكام. فجميع الأمور التي يستخدمها القضاء من ناحية المدعي أو من ناحية المدعى عليه ناحية المدعي من ناحية مثلا البينات التي مثلا ينقضها أهم شيء يعني يبين الحرف الذي يريده أي وسيلة من الوسائل يجيب شاهد شاهد اليمين يجيب مثلا شاهدين يجيب ثلاثة يجيب أربعة يعني أما حسب اختلاف موقف الدعوة على مدى شهادة الزنا لا بد من أربعة فحينئذ هذه لا بد من وجودها لا بد من وجودها فهذه يسمونها أدلة إثبات الأحكام هذا من جهة المدعي فلا بد من جهة المدعى عليه مثلا توجه إليه اليمين وحسب هذا الحلف يعتبره دليل من أدلة إثبات العلوم من أدلة إثبات العلوم أو مثلا لك عن اليمين قلت عن اليمين فالحكام يحكم عليكم وهكذا الغرض أن القاعدة هذه هي من أدلة إثبات الأحكام وأدلة إثبات الأحكام هي الأشياء هي الأمور التي يستخدمها القضاة في إقامة الحجاج بين الخصمين تقرأ الحقائق من الأشياء التي ذكر الشيخ رحمه الله ولكن هذا هو المقصود في الموضوع. القاعدة التي بعدها القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان المقصود من هذه القاعدة هذه قاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة لكننا نتكلم عليها شيء قبلها من ذلك إذا نظرنا إلى زمن بني آدم وجدنا أنها مفرغة من حقوق الآدميين ومفرغة من حقوق الله هذا هو الأمر ولهذا الله تعالى يقول ولا كنا معذبين حتى تفعل رسوله الأمر أن تلزمكم أمرا من يفرغكم لكن أشغلت بالتوحيد أشغلت بالإيمان أشغلت بأركان الإسلام أشغلت بحكم الشريعة كله بما يخصه فكانت مفرغة ثم أشغلت هذا بالنظر إلى حقوق الله بالنظر إلى حقوق الآدميين إن الأرض تلزم منها مفرغة ولهذا عندما يدعي شخص على شخص بمال يقول لا تملك مليار هل نقول ان الامر ان ذمه المدعى عليه مشغوله بالذات ولا نقول الامر انها مفرطه يعني الامر عدم التطرف او نقول الامر طلب الامر طلب ولا لا يعلم هذا الامر تبرير الامر تبرير للذمه ولهذا رسول الله عليه وسلم يقول لو يعظى الناس بجهرهم لسعى رجال في مال قومهم واموالهم ولكن البيت يجب على المدعي واليمين على حسنها فبناء على ذلك هذا جانب التفريغ عندما يشرع من جهه الله يبقى عن الشغل وعندما يشرع من جهه حقوق الادميين يبقى عن الشغل فيكون في بعد هذا التصرف هل الأصل الآن اللي حصل أن نقول الأصل أن الذمة مفرغة ولا نقول الأصل أن الذمة مشغولة؟ أن نقول أن الذمة مفرغة ولا نقول أن الذمة مشغولة؟ أوجب الله الصلاة على الإنسان ما بعد صلى يقول الأصل أن الذمة مشغولة والصلاة ولا تفرغ منها مشغول طيب رمضان جاء رمضان الصيام والصوم والصلاة، يعني ما يجب عليه أن يقول وهكذا. على هذا الأساس في حقوق الله، وعلى هذا الأساس في حقوق الآدميين، إلا من إنسان ادعى على شخص كفر نفسه كان صحيح، لكنني سلمته له في هذه الحالة. هل يقول ذمة المدعى عليه مشغولة ولا مفضلة؟ مشغولة بالألف، فإذا أتى ببين، إذا أتى ببين قال هذا فلان وفلان شاهدان على أن سلمتنا فلان، شهد فلان وفلان بأنه سلم له فلان، حينئذ تكون الذمة مشغولة ولا مفضلة؟ يعني ولدت من الألف ولا الألف باقية؟ أي فرقة؟ لأن لما شهد الشاهد غير الذمة هذا في الظاهر، أما في واقع الأمر ما بدي، لكن في الظاهر أن الذمة مضرة مشغولة مضرة. فبناء على ذلك يدرسنا أخلاقنا. الأمر الأول في هذه القاعدة، الأمر بقاء ما كان على ما كان من العدم، الأصل العدم فيما كان أصله العدم، الأمر الثاني الأصل الوجود فيما كان موجودا، الأمر الوجود فيما كان موجودا. فهذه القاعدة كلها تروح على روح الشريعة كلها، أي فرضية إما تكون مما كان أصله العدم أو يكون مما أصله ماذا؟ الوجود. وتذكروا ما ذكره الشيخ، لكن النفس على هذا الاستفسار. القاعدة الثانية عشر لا بد من النظام في جميع العقود المعارضة والعقود التبرعات. الشخص عندما يريد أن يبرم عقدا أو يريد أن يتصدق ولا يتجاوز، المهم أن أراد يخرج من ماله، يخرج من ماله سواء كان من ناحية الإرادتين أو كان من العقول لأجل إرادة الواحد. إذا أراد أن يخرج شيئا من ماله فسواء كان هذا على سبيل التبرع أو كان عقد معاوضة، سواء كان عقد التبرع أو كان عقد معاوضة، لا بد فيه من الرضا، لا بد فيه من الرضا، لأن الأمر هو انفراد أموال المسلمين. إلا في حالة، هذه الحالة إذا كان إنسان ما يرغب على زوجته وعلى أولاده، وش يروح للقاضي؟ القاضي أجبرهم على الإنفاق أكثر وهو غير راضي، لكن هل هذا الإجبار يأخذ إليه حقه؟ ها؟ ها بحقه إليه حقه؟ إيه هذا بحقه. وكذلك إذا كان عليه زيت وعليه أموال معينة، يجي صاحب الزيت ويقول بكرة بعد بكرة إن شاء الله يشوف، اشتكى عند القاضي، القاضي أجبره على أي شيء من ماله يكفيه وما أدري. فهل هذا الإغراء الذي حق؟ هل هذا الإغراء بحق ولا بغير حق؟ أي على هذا الأساس الأصل في عقود التبرعات هو التراخي في عقود المعاوضات وفي عقود التبرعات، الأصل فيه التراخي. لكن إذا حصل الإغراء بحق فإن هذا الإكرام يكون معتبر كما يعتبر الرضا من حيث الحكم، ويكتفي بهذه القاعدة ونترك بقية الوقت للأسئلة التي تقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عندكم على طاعتكم. الأخوة في الكويت إن كان لديهم أسئلة فيبدأون الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الشيخ، يقول السائل: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في بيته بعد صلاة الجمعة، وهل هي ركعتين راتبة أم نافلة؟ جزاكم الله خير.
الجمعة سنة الجمعة إذا صلاها الأدلة التي جاءت في هذا الموضوع إن صلاها في المسجد فهو مخير بين أن يصليها ست ركعات بثلاث تسليمات أو يصلي أربعا بتسليمتين، وإن صلاها في البيت فإنه يصليها ركعتين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: المعروف حكم كل محدود كل محكوم شرعا، هل تستعمل الأطوار أم لها ضوابط؟
القاعدة يا أخي: المعروف عرفا كالمشروع شرعا، المعروف عرفا كالمشروع شرعا، لأن الشرع قد يكون لفظي وهذا شروط في العقود، هذا شروط في العقود، يعني يكون شرط لفظي، لأن شروط العقود هذه ما فيها إشكال، هذه من الشارع ما تحتاج إلى من الإنسان، لأن موجودة في الشارع هو الذي شرطها، لكن في شروط في العقود، قد مثلا الإنسان يشترط في العقد شرط لفظي، مثل إنسان يشتري سلة ويشترط على الباب بأن يوصلها إلى بيته، هذا الشرط أن يكون أجرة الأمر على البائع، لأن الأصل أن الأجرة على المشتري، لكن عندما يشترط على البائع فهذا شرط. إذا وجدنا أهل بلد تعارض بحسب ما ذكرنا قبل قليل، لا يعني العرف لا يكون ان يخالف شيئا، يعني يخالف دليل كتاب الله وسنه رسوله او الاجماع او القياس او قواعد الشريعه العامه.
احسن الله اليك يا شيخ. رجل فرط وصلى عكس القبله، هل يكون قد فقد الشرط وهو في البلاد؟
تكليف الله لعباده على قسمين، القسم الاول تكليف فرض عين، والقسم الثاني تكليف فرض كفايه، وما سالت عنه هذا من فرض العين. الشخص اذا اراد ان يصلي فانه يجب عليه ان يتاكد من صحه القبله قبل ان يبدا في الصلاه، لان استحقاق القبله شرط من شروط صحة الصلاة، فواجب عليه أن يتأكد من هذا الشرط قبل أن يدخل في الصلاة. وبناء على ذلك فإذا صلى غير مستقبل القبلة فيجب عليه أن يعيد الصلاة.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: لو سمحت يا شيخ، وضح لنا حديث التغابر وهو في التمر والملح والبر.
المقصود من التماثل على حسب الكيل، الشيء الذي يكال يتساوى في الكيل، الشيء الذي يوزن يتساوى في الوزن، هذا هو المقصود به التماثل. نعم. واذا كنت تريد التفاوض، التفاوض يكون في مجلس الامر والوقت المسلم، هذا يلتزم الزمن الزمن.
Somebody. عليك يا شيخ. يقول السائل: هل قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان الصحيحة؟
هذه يعبر عنها بهذا التأمين ويعبر عنها بقاعدة في الأرض الآخر، وهي معاملة الإنسان بنقيض قوله. ولهذا الشخص عندما يقتل مثلا يقتل قريبا عمدا مثلا عدوانا فليس هو حرا من الإثم، إذا قتله عمدا عدوانا فإنه يمنع من الإثم. ولو الإنسان إذا أوصى في مرض موته وصية فيها يعني فيها إضرار عامل بنقيض قصده، بمعنى يعني وصى الوحدة من زوجاته ولا وصى الوحدة من واحد من أولاده، فيعامل بنقيض قصده من ناحية الإبطال هذه الوصية، أو أوصى بجميع ماله أو أوقف جميع ماله في مرض موته فيعامل بنقيض قصده. إلا بالنسبة للوصية يقول من السلطة لا، إلا إذا كان عليه ديون، الديون مقدمة له.
أحسن الله عليك يا شيخ وجزاك الله عنا كل خير.
لعلنا ننتقل إلى الإخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: اشتريت سيارات
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: إذا تحولت الوديعة لدى البنك إلى قرض، فهل ينبني على هذا النظر في الخدمات المقدمة من البنك للعميل؟ وهل تدخل في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا؟
اليوم البنوك في وضع الأمر هي تدخل حمسها ما تحتاج العملاء، وجميع ما تقدمه للعملاء والإدارة عن وسائل تستميت بها العملاء الجهد أن يستقروا مع البنك في بقاء تعاملهم معه وبقاء حقوقهم عنده، فهذا يكون من الخطر الذي جرمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا مسافرين ودخل علينا وقت صلاة الظهر ولم يتبقى سوى 20 كيلو تقريبا عن بلدنا، وكنا متعبين جدا فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم، فهل فعلنا هذا صحيح أم لا؟
إذا كنتم بقيتم في مكانكم حتى دخل عليكم وقت العصر ثم دخلتم البلد فبما فعل ذلك إذا كنتم صليتم الظهر والعصر ثم دخلتم من البلد دخلتم عبد منتصف الظهر، اذا دخل وقت العصر تصلون العصر اربع ركعات. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: ابتليت بحكة جلدية يخرج على اثرها دم يسير يصيب ملابس الداخلية، وليس لي مفر من هذا الدم، فهل يضر هذا الدم اليسير ويؤثر على صلاتي؟
وقال أنا أعلم من مراحل الشريرة أن الجزيرة مرتفعة، فإذا كان هذا الدم يسير حرما فإنه لا يؤثر، أما إذا كان كثيرا فإنه يكون ناقض الوضوء ومؤثر كثرة الثياب والبدن. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أخذ الإجازة الاضطرارية من العمل جائز إذا أراد الرجل أن يذهب إلى العمرة أو كان يريد الراحة من العمل بهذه الإجازة؟
هذا داخل في عرف الدولة في مسألة الإجازة الاضطرارية، المقصود الدولة في هذا أن الشخص عندما يحصل له مرض يتعذر عليه التخلص منه إلا بأخذ إجازة اضطرارية. إذا كان كذا، وطبعا الإنسان الذي يأخذ إجازة وينام بالبيت، النوم بالبيت مرض اضطراري، يبيره يتطوع في مكان يتطوع في مكان، مرض أمر اضطراري. لا
أشهد لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة منعها زوجها من وضع المساحيق لأي مناسبة كانت، علما أنها تضع الآن المكياج أو المساحيق من دون علم زوجها، هل تأثم بذلك؟
الجواب: أولا هذه المساحيق أنا أعلم عنها شيئا من ناحية شيئا، يعني هذه مركبة من مواد طيبة ولا من مواد محرمة؟ هذا أمر ثاني، هذه مركبة من مواد طاهرة ولا من مواد طيبة؟ ثالثا هل هذه المساحيق تمنع من وصول الماء ولا ما تمنع؟
السلام عليكم. يقول السائل: تعارف باعة الأغنام على بيع الأغنام الواردة من البر في محلها، وذلك بسبب عدم القدرة على السيطرة عليها عند نقلها، فهل يكون هذا التعارف سائغا ويعفى عنه في بيعها في محلها الذي اشتريت فيه؟
إذا تعرفوا تجارة هذا الشاب تحرص فيها، وكانت القاعدة عندهم أن عبدها يكفي لصلاتها، فإنه بعدما يشاهدها ويقتنع من صلاحيتها يعدها ويقوم عنها قرارا. نعم.
ذا القدر من الإخوة في عرعر، سنعرض بعض الأسئلة لدينا ثم نعود إليكم لقرب وقت الصلاة في الرياض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين العرف والعادة، وما المقصود بقولهم العادة محكمة؟
الجواب في البداية قلت أن هذه القاعدة لو أعطيت حقا عند تدريس لما كفتها مدة الدورة 14 شهرا، فهي قاعدة واضحة وذكرت لكم الكتاب الذي في تدريس العروض وزوجه، وكيف كانت قاعدة أن يبدأ هذا الكتاب وفي جميع ما يريد من ناحية
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حفظكم الله، نجد كثيرا من المتأخرين في ذكرهم للمسائل الفقهية أنهم يقولون دل عليه العرف، فهل العرف دليل أو كاشف للدليل؟ كما أن هناك من يقول أن الأدلة نص أو إجماع فقط، أما القياس والمصالح والعرف فهي كاشفة للنص، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله؟
أصل التشريع هو القرآن، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وقد يوجد فيها بعض الأمور زائدة، لكن أهلاكنا في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فتكون راجعة إلى القرآن في هذا الاعتبار. والاعتبار مستند إلى القرآن والسنة، والإرهابيات لا بد له من الأصل من القرآن أو السنة، وهذا الأمر يلحق به إصابة بعض القياس في عقول الموجود في كتب الأصول، قياس يسمون قياس التمثيل، وأحد منهم يجيب القياس الضابط قياس العكس، وأقل حد هذا الرقم الكبير عند الأصول. لكن الإعداد أن الإجماع مستند إلى القرآن والسنة، والقياس مستند إلى القرآن والسنة، وجميع الأدلة التي يذكرها المصريون بعد هذه الأدلة كلها أدلة كاشفة، كلها أدلة كاشفة وليست الأدلة بمعنى أنها أدلة التشريع والابتداء، لأن التشريع أصل القرآن كما قال جل وعلا: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالجحود الكتاب كلها أدلة كما دل عليه القرآن ودل عليه السنة. لا،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم لباس البنطال للرجل، وهل يدخل في التشبه بالكفار إذا لبسه الشخص مجاراة للعرف البلد الذي هو فيه، وما هو الضابط في التشبه المنهي عنه شرعا؟
الجواب: أنا أعلم أن الكفار ما يمكن أن يتشبه يتشبه في أي صفة في أي شيء من أحكام الإسلام، لا النسبة للعبادات ولا النسبة للعجائب، ما للكافر. الآن إذا جئت قدامهم تجد أنهم متخيلون بما تعرفوا عليه وبخاصة ما يتعلم بالعجائب، لكن المسلم ليس ذلك، بمعنى أن كل تدين يأتي يعني يحب أن يعمل هذا الأمر الجديد بصرف النظر عن كونه مأمون أو مأمون. فالآن تشبه الكفار في كثير من روايات، وشيخ الإسلام في كتابه اختبار الصراط المستقيم الشخص الذي يريد أن يعني يتبين له ما يكون فيه التشبه وما يمتنع فيه التشبه نفسه الرجوع إلى هذا الكتاب، فلا بد من طرح جديدة في مجلدين، وهو أحسن كتاب وضع في هذا الموضوع. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الأثر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما المقصود بالأمة هنا؟ وهل هم عامة الناس أم خاصتهم من أهل العلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخلاف بعد 30 سنة ثم يكون كل شيء معروف، الخلاف بعد 30 سنة ثم تكون كل شيء معروف. وقال رحمه الله عز وجل: خير الناس قبلي من الذين يلونهم ومن الذين يلونهم. قال الراوي: فما ادري اذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه. وقال النار ست. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: يشرك ان الجزاء عليهم ويلونهم كما الجزاء عليك بالعراء وخفيا. قالوا: من جده يا رسول الله؟ قالنا: ولكنكم خساء وهم كخساء السيف. تنزع مهابته من قلوب عدوهم ويوضع في قلوبهم ويوهم. قالوا: ويوهم يا رسول الله؟ قال: عبد الدنيا وكفاره الموت. فأمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة، ومن أمة الإجابة أهل البدع، ومن أمة أهل الإجابة، ومن أمة الإجابة أهل البدع. وفي المسائل والأمثلة ما يمكن للناس يتبعون المسجد الآن إذا وضع إلى المسلمين على وجه الأرض. هل يمكن أن يتبعوا على أثر الصلاة؟ لا يمكن. هل يمكن أن يتبعوا على أثر الوضوء والصلاة؟ لا يمكن أبدا. هل يمكن أن يتبعوا على أثر الحج؟ لا يمكن أبدا. هل يمكن أن يتبعوا على أثر قيام شهر رمضان؟ هذا لا يمكن. ففي أمور واضحة الناس أمور، وفي مسائل علمية، في مسائل علمية، لأن كل مسألة لها أجواء. المسائل الحالية على مسألة الناس لا يجتمعون، ولا يمكن الناس، يعني ممكن الناس يجتمعون على إباحة الزنا على وجه الأرض، ولا على إباحة الجوار على وجه الأرض، ولا على إباحة الخمر على وجه الأرض. ما يمكن أبدا. هذه كلها أمور. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ولاة، هذا يحتاج إلى أن الشخص يوجه النظر أولا من ناحية المسائل الواضحة الظاهرة، وثانيا من المسائل الخفية التي تكون من اختصاص هذه المسألة. نعم.
أنا نكمل الأسئلة بعد الأذان لإخوة الرياض وأيضا لإخوة الجو إذا كان عندهم أسئلة.
I'm going to لو كان بس لو جالس صار بأجهزة الناس مصطدع درجته شوي عادي حتى لو بعيد شيء.
ننتقل للأسئلة التي وردت بعضها عن طريق شبكة الانترنت. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعضهم يقول إن الحديث الوارد في الإسبال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار من أفراد العام، لحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ومنهم المسبل، فيقيدونه بما قيد هذا الحديث الأخير، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟
الجواب تركيب السؤال خلق السؤال هذا تركيب يعني لا يكون هذا التركيب تركيب فأما الحديث الأول ما أسفل من الكعبين فهو النار في رواية الله
الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك شخص يقوم بتحفيظ القرآن، وهو يقوم أيضا بتحفيظ الطلبة متون العقيدة وغيرها مع بعض المتون الأخرى في اللغة العربية وبدون شرح، ولكن البعض أنكر عليه ذلك وقالوا إنهم استفتوا أحد العلماء وقال لهم بعدم جواز ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الجواب أنه وسيلة من وسائل العلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى، وفي سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس النوام. إلى أن قال لا نكرر به لسانك لتعجل بإذن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فتبع الله عندما عندنا عجل بيانه. فما في شيء من الحمد يعتبر وسيلة قوية جدا من وسائل، لكن هذا الشيء المحظور لا يتم لازم الاستفادة به على الوجه المطلوب إلا بعد فهمه. ولهذا تجد كثيرا من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب ولكنهم لا يفهمون معناه، فهم يقرؤونه بالتعبد ولكن لا يتفهم معناه، تسهل عليه فهمه هذه الطريقة يقولون من المراحل المرحلة الأولى تحديد الآيات التي يتكون منها موضوع واحد. ففي افتتاحية سورة البقرة ذكر الله أربع آيات خاصة بالمؤمنين، وذكر آيتين خاصة بالكافرين، وذكر 13 آية خاصة بالمنافقين، ودعا هؤلاء الأصنام الثلاثة من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم أجاب جزء إبليس وآدم وما جرى بينهما إلى آخره. فتجدون أن سورة البقرة تشتمل على 40 موضوع، فالشاطر عندما يريد أن يغيرها يقسمها إلى هذه الموضوعات، وكل موضوع يفعله على حين يبدأ فيه. المرحلة الثانية أن هذه الآيات التي يريد حفظها تشتمل على مفردات، وهذه المفردات لا يريد أن معناها مفردات لغوية. المرحلة الثالثة هي أن هذه الآيات قد يكون لها سبب نزول، لأن القرآن ثلاثة أصناف، الصنف الأول ما ذكر الله سببه معه، ما هو أن يندرج فيه جميع الأسئلة التي ذكرت في القرآن، يسألونك عن الأسئلة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الجدام، يسألونك عن الشهر الحرام إلى غير ذلك. فهذه أسباب النزول مقرونة بها، والقسم الثاني ما له سبب ولكن يبقى فيه، وهذا فيه كتب مؤلفة في أسباب النزول، والقسم الثالث ما أنزله الله بالله، فينظر في هذه الآيات. هل سببها مقرون بها؟ هل لها سبب يبحث عن السبب؟ أم أنها من الآيات التي نزلت ابتداء هذه المرحلة الثانية؟ المرحلة الرابعة القرآن فيه محكم وفيه منسوخ، يعني فيه شيء لم يتنظر له النسخ أصلا، وفيه شيء نازل وفيه شيء منسوخ، فيحتاج الإنسان إلى أن يميز الآيات التي يريد أن يحفظها أصلا عليها نسخ أم لا، بعد ذلك يفهم معاني الآيات على حسب علامات الوضع، وعلامات الوضع الوضع المحرم والوضع الواجب والوضع المكروه والوضع المندوب والوضع المباح وتعارف الوضع ست علامات، فيفهم معاني الجمل على حسب علامات الوضع، ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك يعني ينظر ما اشتملت عليه من الأحكام، يستخرج ما اشتملت عليه من الأحكام، ثم بعد هذه المراحل يحفظها. هذا من النظر إلى الحفظ. أما الإنسان الذي يريد أن يدرس تفسير القرآن فهذا يحتاج إلى 15 سنة من العلوم تكون متوفرة لديه قبل أن يبدأ في حفظ القرآن، لكن هذه الطريقة هذه لتسجيل حفظ القرآن، لتسجيل فهم القرآن، يعني إذا حفظ وفهمه على هذا الوقت يكون قد استفاد فائدة أعظم من فائدة الأرض. أما بالنظر للمتون الأخرى فإن حفظها مفيد أيضا، ولكن لا بد من بيان معناها، وذلك من أجل تمام تلك الفائدة، لأن الألفاظ قواعد للمعاني، يعني الألفاظ وسائل للمعاني، فهو يحفظ الوسيلة ولكنه لا يفهم الغاية، فإذا جمع بين حفظ الوسيلة من جهة وفهم الغاية من جهة أخرى تم المقصود. نعم.
الإخوة في رجوع إذا كان عندهم أسئلة. تفضل. هذا سائل حفظكم الله يقول ذكرتم سلمكم الله وبارك فيكم قاعدة الأصل في تصرفات الناس السلامة، فهل يصح الاستناد الى هذه القاعده في ترجيح القول بصحه صلاه الارض المغصوبه؟
الافضل في تصرفات الناس هو السلامة، هذا من جهة المعروف أو من جهة نهب أموال الناس، يعني الإنسان إذا نهب أموال الناس.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة التي وقفنا عليها هي قاعدة العرف والعادة، يقول رحمه الله التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، ولم يحده بحد. التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. الشيخ رحمه الله فيما ذكره هنا يعني في بيان هذه القاعدة ذكر شيء قليل جدا مما يتعلق بهذه القاعدة، ولو أن هذه القاعدة يعني درست تدريس بقدر ما تستحق ما كفتها الدورة من أولها إلى آخرها، وفيها كتب مؤلفة، وأحسن كتاب كتب فيها كتاب اسمه العرف وأثره، هذا يقرب من 900 يعني أكثر من 900 صفحة على هذه الباحث، وكتاب من أحسن ما كتب لا من الناحية النظرية ولا من الناحية التطبيقية يعني الأمثلة، وفي كتابات كثيرة في هذا الموضوع اعتنى به العلماء لأهميته، ولكن أنا أعطيكم على في حدود ما ذكره الشيخ فقط. هو ذكر أن العرف يكون من جهة الشارع، ومعنى ذلك أن الشارع له عرف، له عرف في تشريعه كما تقول عرفه في قاعدة الأمر، في قاعدة الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا ما دل عليه الدليل، وكما تقول عرفه في قاعدة الأمر يعني الشيء كقاعدة النهي يعني الشيء الذي استمر عليه، استقر على قاعدة الأمر، استقر على قاعدة النهي، مثل ما تقول عادة الشارع، العادة التي أجراها أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا مما فيه مصلحة، وهكذا الشارع له عرف من ناحية تحديد المراد من الأدلة التي جاءت في القرآن بالنسبة لله وجاءت في السنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ف فجميع الأدلة المحددة في الشريعة هذه يرجع إليها بحسب ما حدده الشرع، سواء حدده من جهة الأصل أو من جهة الكم أو من جهة الكيف أو من جهة الزمان أو من جهة المكان. كل هذه الأمور عندما نجدها محددة لا نتجاوزها بل نقتصر عليها. وبناء على ذلك فعندنا باب العبادات على سبيل التمثيل، عندنا باب العبادات يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه من الأمور التي جاءت محددة، والأمور التي جاءت محددة في الشريعة كثيرة جدا، لكن هذه مجرد لا، هذه الأمور إذا وجدناها في القرآن ووجدناها في السنة، هذه ليست موضع لهذه البحث، ليست موضع لهذه القاعدة. هذه القاعدة بالنظر بما ركز عليه الشيخ رحمه الله هي رفع الناس فيما جاء في القرآن وما جاء في السنة وهو غير محدد، وترك تحديده للناس بناء على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، لأن الشريعة عامة للناس منذ أن نزلت إلى أن تقوم الساعة، وهي عامة لهم في أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. هذه الأمور التي جاءت غير محددة في الشريعة كل أهل زمان أو أهل حال من الأحوال أو مكان من الأمكنة يفسرون هذه الأمور التي جاءت مطلقة، يفسرونها بحسب ما يتعارضون عليه، لكن بشرط أن يكون هذا معارضا لشيء، لأنهم يتعارضون على الشيء، لكن العرض الذي يتعارضون عليه لا بد أن يكون سالما من معارضته لنص من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو مخالف للقواعد العامة أو مخالف للقواعد العامة. وعلى هذا الأساس تجدون أن هذه القاعدة تستعمل في باب المعاملات وفي باب الأحوال الشخصية وفي باب حقوق الأفراد، يعني في باب المعاملات وحقوق الأفراد، وكذلك في باب الأحوال الشخصية. إذا نظرنا إلى باب المعاملات وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرط التراضي في العقود، ولا فرق في ذلك بين التراضي في العقود والتراضي في الرسوخ، فالتراضي شرط ممن يملك الرضا، شرط ممن يملك الرضا، عند التراضي على صيغة العقد، التراضي على صيغة العقد، حينما يتراضى متعاقدان على صيغة العقد وتكون هذه يكون على مستعمل عند الناس ويحصل خلافه في طريقة الأرض، نرجع هذا الخلاف إلى ما تعرف منها ما لم يوجد شخص يخالفه، إذا وجد شخص يخالفه فالمسلمون على شروط الإملاك، الأصل هو الوقوف وأن التراضي للعقول على حسب ما تعرف عليه الناس، فتعرض عليه الناس بأنه عقل وتضاطر عليه يعني صيغة من الزائر وصيغة من المشتري يعني هو بلغة الحروب لهم الآن لهم التعبدين لهم الصلاح يعني يصالحون على الأرض يؤدي إلى صدور صيغة البيت من الباء وصورة القبول من المشتري لأن من الضوابط المقررة في باب المعاني في باب المعاملات أن العبرة فيها من الأبواب بالمعاني العبرة فيها بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ والمباني وكل صيغة وكل يعني عقد يجري من الشخصين ويؤدي إلى انعقادها لكن بشرط التوافق حينئذ هذا يكون معتبرا وإذا قررنا إذا توسع في استعمال هذا الشيء في باب المعاملات وجدنا أنه يسهل على الناس في معاملاتهم من جهة البيع ومن جهة الشراء يعني ما يكون فيه لحظة تعقد مثل الألفاظ الموجودة في الصلاة ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك من الأمور التعقدية بل هذا معناه واضح جدا هذا مثال فيما يتعلق بالعقول في المعاملات المثال الآخر القرض في المعاملات القرض في المعاملات إذا نظرنا إلى القرض وجدنا أن الشارع نص على كيفية القرض في أمور محدودة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالبر والشمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمر بالمر مثلا بمثل سواء سواء بسواء يدا بيد يدا بيد يعني لا بد فيه من التقارب بمجلس العقل لا بد فيه من التقارب بمجلس العقل فإذا أردت أن تبيعوا إن شئتم إذا كان يدبر تبيعوا إن شئتم إذا كان يدبر وعلى أساس هذه الأمور التي حدد الشارع صفة القرض فيها نقتصر على ما حدده الشارع ما نتجاوزه بمعنى أنك ما تبيع ذهبا بذهب ويحصل تضرر بدون قرض أو تبيع الأرض والنفس بذهب ويحصل تضرر بدون قرض إلى غير ذلك من الأمثلة المهم أن ما عدا الأشياء المنصوص عليها عندما يتعارض الناس على صفة قرض فإن ما يتعارضون عليه فإنه يكفي في صفة القرض أن الله قال فريال مربوطة ريال مربوطة سواء كان من ناحية الراهن أو كان من ناحية بدل قبض المبيع أو قبض المحل المؤجر أو غير ذلك كل هذا من الأمور تكون خاضعة لماذا؟ لصفة القرض من ناحية ما يتعاقب عليه الناس المثال الثالث الغيوب لان في قاعده من قواعد الشريعه هي ان الاصل في الامور السلام والامر في تصرفات الناس السلام هذا هو الامر لكن عندما يحدث عارض مثل ما يحدث غش ولا يحدث لعين من عيوب الستر مثلا نأتي إلى العرض فما عرف أهل الناس بأنه رشي اعتبرناه رشيا، وما عرفوا عليه بأنه عين فإننا نعتبره عينا يوجب له سواء كان ذلك في عقود التمليك أو كان ذلك في عقود المنفعة، لأن عقود المنفعة هي عقود التأجير سواء كان تأجير الشخص مثل العمال مثل الخدم في البيوت المستأجرين وما إلى ذلك، أو كان مثلا في عقود البيوت التي تؤجر والسيارات التي تؤجر والحمايات التي تؤجر وغير ذلك. لا فرق بين الأشخاص وبين الأعيان، كلها حصل من العيش وحصل شيء من العين بشكل زينا من أصحاب السوق أصحاب الخبرة في هذا الموضوع، لأن قررنا إذا كان السوق السوق واضح وفيه أعمال تجارية موسعة وكل صنف من التجارة له أهله، فإذا حصل عليه في سلعة من السلع مثلا فإنه يشكل لنا من تنزيه هذه الأشخاص عن أهل هذا الصنف، ويبقى عليه إذا قرروا أن هذا العش فإن رسول الله عليه وسلم قبله والعش له ثلاث درجات، درجة عالية ودرجة الدنيا ودرجة متوسطة، هذه المتوسطة يطلب فيها درجة الحرف الأعلى والأدنى، ويطلب هل هذا العش على درجة عالية أو أن درجة يعني بسيطة جدا، فعندما يقررون أن هذا العش يمكن رد السلعة فإنها ترد، وهكذا إذا قرروا أن هذا العين ترد بالسلعة فإنها ترد، وهكذا على هذا المزار في سائر أمور المعاملات، يعني المعاملات الأصل فيها الجواب وليس الأصل فيها التعرف كما هو موجود في أو التوقيت، الأصل فيها الجواب فلا تمنع المعاملة إلا بدليل شرعي. ويجري هذا ايضا القول في مثل كما يعني جاء كذا قبل الحديث وقبل الرحم، يعني في قبل المليك وفي ايضا قبل الرحم، ويجري ايضا هذا في عقود الارباح، عقود الارباح يعني عندما يستحيل الانسان عاليه مثلا أو متغيرة يكون في عرض عام في الوديعة، يكون في عرض عام مثل الآن الموجود في البنوك، يعني انطلق العقود الأربعة، لكن أنت تقدم تقرير مالك على أساس الوديعة ويصير حساب جائع حساب المنفقة، ولكن أساسا هو وديعة، والوديعة عند البنوك على قسمين حسب العمر، القسم الأول وديعة تولى في مدينة ويكون صاحب الوديعة مجدان ويكون عند البنك مجدان وتفتح بحضور الطرفين، يعني يصير مثلا في سبائك في ذهب في اشياء ثمينه جدا واول لا يقرا عين الالف ويخشى الشخص انها تسرى من عنده فيدفع بخزينه من خزائن البنك ويكون مع مفتاح ويكون مع صاحب المفتاح وتفتح الثلاثه ابدا الا اذا اراد ان يخرجها، لكن القسم الثاني هو النقود، النقود التي يجرى عن نفس البنوك، الحكم العام الآن عند الناس أن البنك يشتغل منه، أنت تودع أموالك وراكاتك كثيرة ولا قليلة تودعها، لكن البنك يشتغل فيها، يشتغل فيها ويأخذ أموالك، اشتركوا في أن نتركها سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين فيها يتركونها إلى أكثر من هذا. ففي هذه المدة كلها البنك يشتغل فيها ويأخذ الفائدة وصاحب المال لا يعادل، لأن العرف الجاهز أن هذه الحقيقة هي أصلها الرهيبة لكنها في واقع الأمر أصبحت فرض، لكنها في واقع الأمر أصبحت فرض، يعني البنك أخذ التصرف فيها كما يتصرف الإنسان في ماله. فتعرف الناس على هذا الشيء، يعني لو كان الإنسان مثلا جاء البنك وقرأته في الأرباع بحسن العرف الجاهل بين الناس أن الأرباع كلها في البنك وليس لصاحب المال شيء من الربح إلا إذا حصل بينهما اتفاق فإنها تتحول إلى كونها مبيعا تحولت إلى كونها شركة مضاربة بين البنك وبين هذا العميل. فيشتغل فيها البنك ويعطي العميل مثلا حسب الاتفاق ثلث الربح نصف الربح إلى آخره. الآن الشيء الذي يهم في هذا هو دخول العرف في هذا النوع من تعامل البنوك. وفيه ايضا بالنسبة للوقت، الانسان عندما يوقف تارة يدعو المصري وتارة ما يدعو المصري عندما نجد وقفا ما نصف على مراتب نروح الى حكم اهل البلد التي فيها هذا الوقف، نروح بالوصائف تقرر الاوقاف التي اوقفوها ونرجو في مصارف الاوقاف التي تقصر عليها ونرجع هذا الوقف الذي لم ينص على مصرفه بالأوقات التي نصب على مصارفها عملا بالحكم عملا بالحكم. في النكاح في الأحوال الشخصية الله سبحانه وتعالى لم يحدد المعنى كما تعارف الناس عليه بأنه مهر، إذا تعارف فإن هذا العرف يحمل به، وبخاصة إذا تزوج المرأة في بلد ولم يسمى لها مهر وحصل كذا. ننظر إلى عرف الناس في المهر في هذا البلد، هل العرف عندهم إن في حدود 5,000-3,000 ريال على حسب ما يكون الحر جاهلا فيه، فنحدد المهر الذي لم يسمى نحدده بعرف أهل البلد، هذا من جاهل. ومن جاهل الآخر الشخص بنفسه، يعني ما عنده حد معين رجل إن أراد يحرم وإن أراد يتوسط وإن أراد يخلف، هذا من جهة الزور وكذلك من جهة الولد. حاليا واحد عنده ابنته زوجهما بريال، زوجهما زوجين وأخذ من كل زوج ريال، والولي الذي عرف للزواج جعل في سطح بيته هذا للرجال او للنساء، وفي سطح جاهل للصرف الاخر، وهذه الأمراض يجب أن تتزوج، وأن يعني المرحلة الأولى يقول من مراحل النفر أربعمائة ألف، يقول شراء السيارة بدون عشرين ألف، وشراء أراضي البيت من الفل من المصروف لا يمكن قرار اليوم، فأين ريال من مليون؟ لكن ما زال الإنسان معتدل على كيف الغرر التنبيه على أن العرف يدخل في هذا، لكن ما يدخل في صيغة النكاح، صيغة النكاح لا بد فيها من الإيجاب والقبول، يعني ما تقارب منها كالبيع، لا لا بد من صدور صيغة الإيجاب، صيغة الإيجاب والقبول، إيجاب من الأب والقبول، إيجاب من الولد والقبول من الزوج. وتدخل أيضا هذه القاعدة في الحلول، فمثلا حد السرقة، الحل جاء مطلقا، الحل جاء مطلقا في الشريعة، فما هو والأموال تختلف، وكل نوع من أنواع الأموال له صفة من ناحية الحل. فمثلا لو حزان عند الذهب وحطها عند الباب، الناس اللي يمرون يشوفون، هل يقال انه جعله في حزن الذهب؟ لكن سيارته عند الباب ما حد يقراها، سيارته عند الباب وجاء واحد واخذها، فلنختبر العلم المكان نحلة المحيط الذهب عند الباب يكون حيث لا في نصبها. فغرضي أنا والتنبه إلى أن الأموال أقسام، وأن كل قسم من الأموال له حيث بحسب عرف أهل البلد، يعني ما اعتبر الناس عرفا لهذا النوع من المال فإنه يعتبر حيث، وعلى إذا توفرت الشروط الأخرى في السادة والتمت الجواز وجب التصريح. فدخل الآن هذه القاعدة فيما جاء مطلقا في القرآن، وكذلك ما جاء يعني مطلقا في القرآن والسنة فيما يتعلق بالمحاملات ويتعلق بعقود الأرواح ويتعلق بالأعوان الشخصية، ويأتي أيضا في الحدود في أيضا أمر حاد في باب النفقات، النفقات بالنسبة للزوجة وبالنسبة للأولاد وما إلى ذلك، كل شخص له وضع، لكن فيه العرف العام، العرف العام الذي يسير عليه الناس، يعني هل مثلا مقدار النفقة في اليوم 5 ريالات 6 ريالات 10 ريالات، يعني فيها حدود هذا، فعندما يختلف الزوجات يعني بعض الأزواج يهمل زوجته ويهمل أولاده ما يبالي، يعني ما لم يواجه في قلبه ولا في أحد يتكلم من برا ويتركهم، لا سنة سنتين 3 سنين 5 سنين تحصل مطالبة، فعندما ينظر إلى تقليل النفقة ينظر إلى تقليل النفقة بحسب العرف، ينظر إلى تقديم النفقة بحسب العرف، ولكن لكل مقام مقام، بمعنى أن الناس 3 درجات، درجة الدنيا ودرجة المتوسطة ودرجة العالية، فكل درجة خاضعة للعرف ولكن بحسب ما تعارف عليه أولادها، بحسب مثلا زوجة يكفيها في اليوم 5 ريالات وزوجة يكفيها 15 ريال من المجوز، وزوجة يكفيها مثلا 30 ريال، فيقدر أن يكون 5 و11 و15 و16 و17 فيقدر وهكذا تدراني جميع الأسباب والشروط، والمقصود بالشروط هنا شروط الحضور، ما هي بشروط الحضور لا، شروط الحضور فهي المقصودة هنا. فعندما تستخدم الوسائل لمعرفة حصول الشر أو لمعرفة حصول السبب أو لمعرفة حصول الله أو لمعرفة حصول السلم، هذه الوسائل المستخدمة يطلقون عليها بأنها أدلة وقوع الأحكام. هذه القاعدة هي ليست من هذين النوعين، وقاعدة هذه يعني هذا النوع هو من أدلة إثبات الأحكام وليس من أدلة مشروعية الأحكام ولا من أدلة وقوع الأحكام ولكن من أدلة إثبات الأحكام. فجميع الأمور التي يستخدمها القضاء من ناحية المدعي أو من ناحية المدعى عليه، ناحية المدعي من ناحية مثلا البينات التي مثلا ينقذها من أي شيء يعني يبين الحرف الذي يريده، أي وسيلة من الوسائل يجيب شاهد شاهد اليمين، يجيب مثلا شاهدين، يجيب ثلاثة، يجيب أربعة، يعني على حسب اختلاف موقف الدعوة. على مدى شهادة الزنا لا بد من أربعة، فحينئذ هذه لا بد من وجودها، لا بد من وجودها، فهذه يسمونها أدلة إثبات الأحكام. هذا من جهة المدعى، كذلك من جهة المدعى عليه، المدعى عليه مثلا توجه إليه اليمين وحلف، هذا الحلف نعتبره دليل من أدلة إثبات العلوم، من أدلة إثبات العلوم. أو مثلا ذكر عن اليمين، قلت عن اليمين فالحكام يحكم عليه، وهكذا. الغرض ان القاعده هذه هي من ادله اثبات الاحكام، وادله اثبات الاحكام هي الاشياء، هي الامور التي يستخدمها القضاء في اقامه يعني بين الخصمين. تقرون هذا انتم من الاشياء التي ذكر الشيخ رحمه الله، لكن هذا هو المقصود في المرور. القاعدة التي بعدها القاعدة الحادية عشر، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. المقصود من هذه القاعدة، هذه قاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة، لكننا نتكلم عليها شيء قبلها من ذلك. إذا نظرنا إلى زمن بني آدم وجدنا أنها مفضلة من حقوق الآدميين ومفضلة من حقوق الله، هذا هو الأمر. ولهذا الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى تنزل رسولا. الأمر أن تنزل رسولا من يفعل، لكن أشغلت بالتوحيد، أشغلت بالإيمان، أشغلت بأركان الإسلام، أشغلت بكل شريعة كله بما يخصه، فكانت مفضلة ثم أشغلت. هذا بالنظر إلى حقوق الله، بالنظر إلى حقوق الآدميين إن الأمر بالذمة منها مفضلة. ولهذا عندما يدعي شخص على شخص بمال يقول لا تملك أدري، هل نقول ان الامر ان ذمه المدعى عليه مشغوله بالذات، ولا نقول الامر انها مفرطه يعني الامر عدم تطرف، او نقول الامر طرف الامر طرف ولا الامر تبريد الامر تبريد الفكره. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعظى الناس بدعواهم لدعا رجال في مال قومهم واموالهم، ولكن البيت يدعى على المدعي واليمين على مسلم. فبناء على ذلك هذا جانب التفريغ عندما يشرع من جهه الله يبقى هذا الشغل، وعندما يشرع من جهه حقوق الادميين يبقى هذا الشغل. فيكون في بعد هذا التصرف هل الأصل الآن الجلد اللي حصل نقول الأصل أن الذمة مفضلة ولا نقول الأصل أن الذمة مشمولة؟ ها؟ نقول أن الذمة مفضلة ولا نقول الذمة مشمولة؟ ها؟ أوجب الله الصلاة على الإنسان ما بعد صلاة يقول الأصل من ذمة مشهورة الصلاة ولا تفرغ منها مشهور. طيب رمضان جاء رمضان هل تقول ذمة الإنسان مشهورة الصيام ولا تفرغ عنها ما وجب عليه مشهور وهكذا على هذا الأساس في حقوق الله وعلى هذا الأساس في حقوق الآدميين إلا من إنسان ادعى على شخص كفر الناس في نفسه كان صحيح لكنني سلمته له في هذه الجهة هل يقول إن ذمة المدعى عليه مشغولة ولا مفرغة؟ مشغولة بالألف فإحنا إذا أتى بمجلس إذا أتى ببجر يا رب هذا هناك وهناك شاهدان على أن إلا تبتنا هناك شاهد هناك هناك بأنه سلم له هناك حينئذ تكون الذمة مشغولة من كل ما يعني كل ذمة من الآن كل الهدف باقية أي فرقة لأن لما شهد الشاهد ركز الذمة هذا في الواقع أما في واقع الأمر لا بد لكن الضعف أن الذمة مقرة مشغولة مقرة فبناء على ذلك يجب أن نعرف الأمر الأول في هذه القاعدة الأمر بقاء ما كان على ما كان من العدم الأصل العدم فيما كان أصله العدم الأمر الثاني الأصل الوجود فيما كان موجودا الأصل الوجود فيما كان موجودا فهذه القاعدة كلها تدور على روح الشريعة كلها أي فرضية إما أن يكون مما كان أصله العدم أو يكون مما أصله ماذا؟ الوجود وتذكر ما ذكره الشيء لكن النفس على هذا السبب هذا القاعدة الثانية عشر لا بد من النظام في جميع العهود المعارضة والعهود التبرعات الشخص عندما يريد أن يبرم عقدا أو يريد أن يتصدق ولا يتجاوز يحب من حرام يخرج من ماله يخرج من ماله سواء كان عقد من ناحية الجوازتين أو كان من الحقوق لأجل إرادة الواقع إذا أراد أن يخرج شيئا من ماله فسواء كان هذا على سبيل التبرع أو كان عقد معاوضة سواء كان عقد التبرع أو كان عقد معاوضة لا بد فيه من الرضا لا بد فيه من الرضا لأن الأمر هو انفراد أموال المسلمين إلا في حالة هذه الحالة إذا كان إنسان ما يرغب على زوجته وعلى أولاده واشتراح للقاضي القاضي أجبره على الإجبار أكثر وهو غير راضي لكن هل هذا الإجبار يأخذ إليه حقا؟ يأخذ إليه حقا؟ هذا بحقا وكذلك إذا كان عليه زيت وعليه أموال معينة يجي صاحب الزيت وقلت بكرة بعد بكرة إن شاء الله نشوف اشتكى عند القاضي القاضي اجبره على اي شيء من ماله يكفيه وماله فهل هذا الاقرار الذي حصل هل هذا الاقرار في ركود التمرقات هو الجراح في ركود التمرقات وفي ركود التمرقات الأمر في الجراح لكن إذا حصل التكرار بحق فإن هذا التكرار يكون معجبا كما يعتبر الرضا من حيث الحكم ويكتفي بهذه القاعدة ونترك بقية الوقت للأسئلة التي تقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلم السنة ومد في عندكم عرفان الأخوة في الكويت إن كان لديهم أسئلة فيبدأون الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ يقول السائل هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في بيته بعد صلاة الجمعة وهل هي ركعتين راتبة أم نافلة؟ جزاكم الله خير.
الجمعة سنة الجمعة إذا صلاها الأدلة التي جاءت في هذا الموضوع إن صلاها في المسجد فهو مخير بين أن يصليها ست ركعات بثلاث تسليمات أو يصلي أربعا بتسليمتين وإن صلاها في البيت فإنه يصليها ركعتين. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل المعروف حكم كل محدود كل محكوم شرعا هل تستعمل الأطوار أم لها ضوابط؟
القاعدة يا أيها المعروف عرفا كالمشروع شرعا المعروف عرفا كالمشروع شرعا لأن الشرع قد يكون لفظي وهذا شروط في العقود هذا شروط في العقود يعني يكون شرط لفظي لأن شروط العقود هذه ما فيها إشكال يعني هذه من الشارع ما يحتاج إلى من الإنسان لأن موجودة الشارع هو الذي شرطها لكن في شروط العقود قد مثلا الإنسان يشترط في العقد شرط لفظي مثل الإنسان يشتري سلعة ويشترط على الباب بأن يوصلها إلى بيته هذا الشرط أن يكون مجرد الأمر على البائع لأن الأصل أن الأجر على المشتري لكن عندما يشترط على البائع فهذا شرط إذا وجدنا أهل بلد تعارض على أن كل بائع لا بد أن يدخل المبيع إلى حد المشتري صار هذا شرط عرفي وهو الشرط اللفظي فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا لكن بحسب ما ذكرنا من قبل قليل لا بد يعني العرف لا يكون أن يخالف شيئا يعني يخالف دليل كتاب الله وسنة رسوله أو الإجماع أو القياس أو قواعد الشريعة العامة
أحسن الله عليك يا شيخ رجل فرط وصلى عكس القبلة هل يكون قد فقد الشرط وهو في البلاد؟
تكليف الله لعباده على قسمين القسم الأول تكليف فرض عين والقسم الثاني تكليف فرض عباده وما سألت عنه هذا من فرض العين الشخص إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتأكد من صحة القبلة قبل أن يبدأ في الصلاة لأن استحقاق القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فواجب عليه أن يتأكد من هذا الشرط قبل أن يدخل في الصلاة ومن أجل ذلك فإذا صلى غير مستقبل القبلة فيجب عليه أن يعيد الصلاة.
أحسن الله عليك يا شيخ. يقول السائل لو سمح لي يا شيخ وضح لنا حديث التغابر وهو في التمر والملح والبر.
المقصود من النماذج على هذا الكيف الشيء الذي يكاد يتزاوى كيف الشيء الذي يوزى يتزاوى كيف هذا هو المقصود به النماذج. نعم. وإذا كنت تريد التفاوض التفاوض يكون بمجلس الأمر والواقع المسلم هذا يلتزم من الزمن الشاهد المجمل وهذا يلتزم من الزمن.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل هل قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه صحيحة؟
هذه يعبر عنها بهذا التأمين ويعبر عنها بلاحظة النقطة الآخر وهي معاملة الإنسان بنقيض قوله. ولهذا الشخص عندما يقتل مثلا يقتل قريبا عمدا مثلا عدوانا فإنه عوان من الإثم. إذا قتله عمدا عدوانا فإنه يمنع من الإثم. ولو الإنسان إذا أوصى في مرض موته وصية فيها يعني فيها إضرار عامل بنقيض قصده بمعنى يعني وصى الوحدة من زوجاته ولا وصى الوحدة من واحد من أولاده فيعامل بنقيض قصده من ناحية إبطال هذه الوصية أو أوصى بجميع ماله أو أوصى بجميع ماله في مرض موته فيعامل بنقيض قصده. إلا بالنسبة للوصية يقول من السلطة. لا إلا إذا كان عليه ديون فالديون مقدمة له.
أحسن الله عليك يا شيخ وجزاك الله عنا كل خير.
لعلنا ننتقل إلى الإخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل اشتريت سيارات
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل إذا تحولت الوديعة لدى البنك إلى قرض فهل ينبني على هذا النظر في الخدمات المقدمة من البنك للعميل وهل تدخل في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا؟
في وضع الأمر هي تسمع حمسها ما تحتاج العملاء وجميع ما تلزمه للعملاء والإدارة عن وسائل تستميت بها العملاء الجهد أن يستقروا مع البنك في بقاء تعاملهم معه وبقاء حقوقهم عنده. فهذا يكون باب القرض الذي جرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كنا مسافرين ودخل علينا وقت صلاة الظهر ولم يتبقى سوى 20 كيلو تقريبا عن بلدنا وكنا متعبين جدا، فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم، فهل فعلنا هذا صحيح أم لا؟
إذا رؤيتم بقيتم في مكانكم حتى دخل عليكم رب العصر ثم دخلتم البلد
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابتليت بحكة جلدية يخرج على إثرها دم يسير يصيب ملابس الداخلية، وليس لي مفر من هذا الدم، فهل يضر هذا الدم اليسير ويؤثر على صلاتي؟
وقال أنا أعلم يعني من مراحل الشيطرة أن اليسير مرتفع، فإذا كان هذا الدم يسير حرما فإنه لا يؤثر، أما إذا كان كثيرا فإنه يضر ناقض الوضوء ومؤثر سائر الصيام والبدن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أخذ الإجازة الاضطرارية من العمل جائز إذا أراد الرجل أن يذهب إلى العمرة أو كان يريد الراحة من العمل بهذه الإجازة؟
هذا في عرض الدولة في مثلا الإجازة الاضطرارية، المقصود الدولة في هذا، المقصود الدولة في هذا أن الشخص عندما يحصل له ضرب يتعذر عليه التخلص منه إلا بأخذ إجازة اضطرارية. إذا كان كذا، وطبعا الإنسان الذي يأخذ إجازة وينام بالبيت، النوم بالبيت ما هو اضطراري، يبيروه يتطوع في مكة، يتطوع في مكة ما هو أمر اضطراري. لا،
أشهد لا تحايل. لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة منعها زوجها من وضع المساحيق لأي مناسبة كانت، علما أنها تضع الآن المكياج أو المساحيق من دون علم زوجها، هل تأثم بذلك؟
الجواب: أولا هذه المساحيق أنا أعلم عنها شيئا من ناحية حية، يعني هذه مركبة من مواد طيبة ولا من مواد محرمة؟ هذا ثانيا هذه مركبة من مواد طاهرة ولا من مواد طيبة؟ ثالثا هل هذه المساحيق تمنع من وصول الماء ولا ما تمنع؟ إذا كانت طالبة وكانت مبالغة وكانت لا تمنع وصول الماء فهذا من الأمور التسليمية التي يجب على الزوجة أن تطيع زوجها، هي لا تطيعه إذا أمر بمعصية، لأنه لا طاقة لمسؤول في معصية الخلق، لكن هو يريد أن يمنعها من هذا وهذا من أجل تفصيلها هي، ويمنعها من أجل مصلحتها هي ومن أجل مصلحتها، يعني ما يمنعها من أجل التعسر، لا، يمنعها من جهة مصلحته ومن جهة مصلحتها، فعليها أن تطيعه بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعارف باعة الأغنام على بيع الأغنام الواردة من البر في محلها، وذلك بسبب عدم القدرة على السيطرة عليها عند نقلها، فهل يكون هذا التعارف سائغا ويعفى عنه في بيعها في محلها الذي اشتريت فيه؟
واضح أن في شروط البيع يكون مثيرا معروفا، فإذا تعارفوا تجارة جارها وتشابها وتعرض إليها وكانت القاعدة عندهم أن عبدها يكفي لصلاتها، فإنه بعدما يشاركها ويقتنع من صلاحيتها يعدها ويقوم عنها فرضا. نعم.
ذا القدر من الإخوة في عرعر، سنعرض بعض الأسئلة لدينا ثم نعود إليكم لقرب وقت الصلاة في الرياض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين العرف والعادة، وما المقصود بقولهم العادة محكمة؟
الجواب على ذلك في بداية قول أن هذه القاعدة لو أعطيت حقا عند الدين لما كفتها مدة الدور فهي قاعدة واضحة وتكفل الكتاب الذي
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حفظكم الله، نجد كثيرا من المتأخرين في ذكرهم للمسائل الفقهية أنهم يقولون دل عليه العرف، فهل العرف دليل أو كاشف للدليل؟ كما أن هناك من يقول أن الأدلة نص أو إجماع فقط، أما القياس والمصالح والعرف فهي كاشفة للنص، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله؟
أصل التشريع هو القرآن، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وقد يوجد فيها بعض الأمور زائدة، لكن أهداف لم يكن في هذا وما أهدافه الرسول مخلوق وما أهداف نحن بالله، فتكون راجعة إلى القرآن في هذا الاعتبار، والاجماع يشتمل إلى القرآن والسنة، والأولويات لا بد له من الأصل من القرآن أو السنة. وهذا الأمر يلحق به الإسلام قرار القياس في عموم الحدود في كتب الأصول، قياس القياس يسمونه قياس التمثيل، وأحد منهم يجيب القياس الضابط قياس العكس، وعلى كل حال هذا مبنى كبير عند الأصول، لكن الإجماع يستند إلى القرآن والسنة، والقياس يستند إلى القرآن والسنة، وجميع الأدلة التي يذكرها المصريون بعد هذه الأدلة كلها أدلة كاشفة وليست الأدلة بمعنى أنها أدلة التشريع والابتداء، لأن التشريع أصل في القرآن. كما قال جل وعلا: يوم أحببت لكم دينكم وأحببت عليكم تعليمي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالجحود الكتاب كلها تنبع كما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم لباس البنطال للرجل، وهل يدخل في التشبه بالكفار إذا لبسه الشخص مجاراة للعرف البلد الذي هو فيه، وما هو الضابط في التشبه المنهي عنه شرعا؟
الجواب: أنا أعجب أن الكفار ما يمكن أن يتشبه في أي صفة في أي شيء من أحلام المسلمين، لا بالنسبة للعبادات ولا بالنسبة للعجائب، ما للكافر الآن إذا جئت بجاههم تجد أنهم متخيلون بما تعرفوا عليه وبخاصة ما يتعلم بالعجائب، لكن المسلم ليس ذلك، بمعنى ان كل جديد ياتي يعني يحب ان يعمل هذا الامر الجديد بصرف النظر عن كونه مهموم او مذموم. فالان تشبه الكفار في كثير من روايات، وشيخ الاسلام في كتابه اختبار الشخص الذي يريد ان يعني يتبين له ما يكون فيه التشبه وما يمتنع فيه التشبه نفسه الرجوع الى هذا الكتاب، فقد تبدا بطرعه جديده في مجلدين و
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاء في الأثر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما المقصود بالأمة هنا؟ وهل هم عامة الناس أم خاصتهم من أهل العلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخلاف بعد 30 سنة ثم يكون كل محروم، الخلاف بعد 30 سنة ثم يكون كل محروم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قبلي هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراعي: فلا أدري أذكر بعد قبله قبلين أو ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقال النار ست. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليهم ملؤهم كما تداعى لك الاعراض وغيرها. قالوا: من جلد يا رسول الله؟ قال: ولكنكم خشاع وهم كخشاع السيف، تنزع مهابته من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبهم الوهم. قالوا: ولهم يا رسول الله؟ قال: عبد الدنيا وكفاره الموت. فأمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة، ومن أمة الإجابة أهل العلم، ومن أمة أهل الإجابة، ومن أمة الإجابة أهل العلم. وفي مسألة واضحة: ما يمكن للناس يتبعون بالست الآن إذا وضعت المسلمين على وجه الأرض؟ هل يمكن أن يتبعوا على ضرب الصلاة؟ لا يمكن. هل يمكن أن يتبعوا على إظهار الوضوء والصلاة؟ لا يمكن أبدا. هل يمكن أن يتبعوا على إظهار الحج؟ لا يمكن أبدا. هل يمكن أن يتبعوا على إظهار قيام شهر رمضان؟ هذا لا يمكن. ففي أمور واضحة لا أمور، وفي مسائل علمية، في مسائل علمية، لأن كل مسألة لها أجواء. المسائل العامة الحالية عامة الناس لا يجتمعون، ولا يمكن الناس، يعني ممكن الناس يجتمعون على إباحة الزنا على وجه الأرض، ولا على إباحة الجوار على وجه الأرض، ولا على إباحة الخمر على وجه الأرض. ما يمكن أبدا. هذه كلها أمور. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ولاة، هذا يحتاج إلى أن الشخص يوجد النظر أولا من ناحية المسائل الواضحة الظاهرة، وثانيا من المسائل الخفية التي تكون من اختصاص أهل العلم. نعم.
دعنا نكمل الأسئلة بعد الأذان لإخوة الرياض وأيضا لإخوة الجو إذا كان عندهم أسئلة.
موضوع عندنا هو مطار كلنا قريبين
بس هو أخران الشيخ يقرب له في رأي تحكم قصة في الصوت ما طالب دلاص صار الصوت في السنة صار الصوت من هنا في السنة
كلمهم ديال
كلمهم
ديال الله نفسه ريزي حاجة ديال الله
سلم أنا كلمة الحين أنا كلمة بالجوال سنقول
الشيخ حتى لو كان بصلوا الجرس صاروا بأجهزتهم مش مصطدع درجته شوي عادي حتى لو بعيب شيء
ننتقل للأسئلة التي وردت بعضها عن طريق شبكة الانترنت. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعضهم يقول إن الحديث الوارد في الإسبال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار من أفراد العام لحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ومنهم المسبل، فيقيدونه بما قيد هذا الحديث الأخير، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟ الله إليكم. وهذا سائل يقول هناك شخص يقوم بتحفيظ القرآن وهو يقوم أيضا بتحفيظ الطلبة متون العقيدة وغيرها مع بعض المتون الأخرى في اللغة العربية وبدون شرح، ولكن البعض أنكر عليه ذلك وقالوا إنهم استفتوا أحد العلماء وقال لهم بعدم جواز ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
لا يمكن أن يكون هناك جمع وضع فإذا أردناه هذا
فأتبعه. ولهذا تجد كثيرا من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب ولكنهم لا يفهمون معناه، فهم يقرؤونه بالتعبد ولكن ينافي اهتمام معناه فإنهم لا يفهمون. وفي طريقة أنا وجدت عليها قد نبهت عليها في أكثر المكان، فيه طريقة تسهل على طالب العلم على الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن، تسهل عليه فهمه. هذه الطريقة هي مكونة من المراحل الثلاث. المرحلة الأولى تحديد الآيات التي يتكون منها موضوع واحد، ففي افتتاحية سورة البقرة ذكر الله أربع آيات خاصة بالمؤمنين، وذكر آيتين خاصة بالكافرين، وذكر 13 آية خاصة بالمنافقين، ودعا هؤلاء الأصنام ثلاثا من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم أجاب لصة إبليس وآدم وما جرى بينهما إلى آخره. فتجدون أن سورة البقرة تشتمل على 40 موضوع، فالشخص عندما يريد أن يغيرها يقدم واحدة هذه الموضوعات، وكل موضوع يفعله على حين يبدأ فيه. المرحلة الثانية أن هذه الآيات التي يريد حفظها تشتمل على مفردات، وهذه المفردات لا يريد أن معناها مفردات لغوية. المرحلة الثالثة هي أن هذه الآيات قد يكون لها سبب نزول، لأن القرآن ثلاثة أصناف، الصنف الأول ما ذكر الله سببه معه، وما هو أن الذي يريد جميع الأسئلة التي ذكرت في القرآن، يسألونك عن الملائكة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الشهر الحرام إلى غير ذلك. هذه أسباب النزول مقرون بها، والقسم الثاني ما له سبب ولكنه يغرق فيه، وهذا فيه كتب مؤلفة في أسباب النزول. والقسم الثالث ما أنزله الله بالله، فينظر في هذه الآيات هل سببها مقرون بها؟ هل لها سبب يبحث عن السبب؟ أما أنها من الآيات التي نزلت ابتداء هذه المرحلة الثانية، المرحلة الرابعة القرآن فيه محكم وفيه منسوخ، يعني فيه شيء لم يتنظر له الناس أصلا، وفيه شيء نازل وفيه شيء منسوخ، فيحتاج الإنسان إلى أن يميز الآيات التي يريد أن يحفظها أضاع عليها نسوا أم لا. بعد ذلك يفهم معاني الآيات على حسب على هذا الوقف، وعلى هذا الوقف الوقف المحرم والوقف الواجب والوقف المكروه والوقف المندوب والوقف المباح وتعارف الوقف ست علامات، فيفهم معاني الجمل على حسب علامات الوقف، ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك يعني ينظر ما اشتملت عليه من الأحكام، يستخرج ما اشتملت عليه من الأحكام، ثم بعد هذه المراحل يحفظها. هذا من النظر إلى الحكم. أما الإنسان الذي يريد أن يدرس تفسير القرآن فهذا يحتاج إلى 15 سنة من العلوم تكون متوفرة لديه قبل أن يبدأ في حفظ القرآن، لكن هذه الطريقة هذه لتسهيل حفظ وتسهيل فهم القرآن، وإن إذا حفظ وفهمه على هذا الوقت يكون قد استفاد فائدة أعظم من فائدة له. أما بالنظر للمتون الأخرى فإن حفظها مفيد أيضا، ولكن لا بد من بيان معناها، وذلك من أجل كمان الفائدة، لأن الألفاظ قواعد للمعاني، يعني الألفاظ وسائل للمعاني، فهو يحفظ وسيلة ولكنه لا يفهم الغاية، فإذا جمع بين حفظ الوسيلة من جهة وفهم الغاية من جهة أخرى تم المقصود. نعم.
الأخوة في رجوع إذا كان عندهم أسئلة. تفضل. هذا سائل حفظكم الله يقول: ذكرتم سلمكم الله وبارك فيكم قاعدة الأخذ في تصرفات الناس السلامة، فهل يتم الاستناد إلى هذه القاعدة في ترجيح القول بصحة صلاة الأرض المغصوبة؟
الأخذ في تصرفات الناس هو السلامة، هذا من جهة المعروف أو من جهة نهب أموال الناس، يعني الإنسان إذا نهب أموال الناس.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد